سيدي ومولاي يا رسول الله صلى الله عليك وعلى آلك المظلومين، لعن الله الظالمين لكم والغاصبين لحقكم من الأولين والآخرين. السلام عليك سيدي ومولاي يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك وأناخت برحلك واستشهدت بين يديك يا غريب يا مظلوم كربلة. حاشاك حاشاك يا غيظ الحواسد أن ترى في النائبات شماتة الحساد. ما إن بقيت من الهوان على الثرى ملقا ثلاثا، ما إن بقيت من الهوان على الثرى ملقا ثلاثا في ربا وهذه إلا لكي تقضي عليك صلاتها زمر الملائك فوق سبع شداد. لهفي على الصدر المعظم يشتكي من بعد رشق النبل رب جيادي. ولهفتاه على خزانة علمك السجاد وهو يقاد بالأصفاد ويصيح وادُ الله أين عشيرتي وسرات قومي أين أهل ودادي. لهفي لراسك وهو يرفع مشرقا كالبدر فوق الذابل الميادي. يتلو الكتاب وما سمعت بواعظ اتخذ القناة بدلا عن الأعواد. يشايل راس حامين أولين، يشايل راس حامين أولين، دريض خلنا تودعه اسكينة. ليش حسين ساكت عن ونين؟ مدري تعب لو جرحه تخدر. يا شيال راسلت لوحة وهبيت عن بقايا الروس رمحة خافي فوت ريح الهوى بجرحة وصواب عليه يقوم يسعر والله وصواب عليه يقوم يسعر لما من شافت صفقت بيديه وشقت جيبها ولي عليه ما تلام من شافت وليها يا رأس بالرمح ويلو ويلو بالبار يا ويلي يا ويلي تلاقى فوراسك بالرماح يا ويلي تلاقى فوراسك بالرماح وشيبك لعبت بيه الرياح ومصويت عدانا بالغنى صاح يا حبذلنا مكيف وبالنصايا وبالنصار مستار إنا لله وإنا إليه راجعون ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وسيعلم الذين ظلموا آل بيت محمد حقهم أي منقلب ينقلبون والعاقبة للمتقين قال تعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى ما كذب الفؤاد ما رأى آمنا بالله صدق الله العلي العظيم من الشبهات التي تتعلق بمقامات النبي الأعظم وبمعاجزه صلوات الله وسلامه عليه ما طرحه بعض المعاصرين في تفسيره من وحي القرآن حول معجزة الإسراء والمعراج لنبينا الأعظم صلى الله عليه وآله فذكر مجموعة من الملاحظات. قال أولا بأن الروايات التي تحدثت عن قضية الإسراء والمعراج وإن كانت روايات متواترة إلا أنها تشتمل على الكثير من الخصوصيات التي لا يجد لها الباحث تفسيرا معقولا فتكون من القضايا الخيالية وذكر ثانيا بأن المساحة الزمنية التي حدث فيها الإسراء والمعراج لا تسع ولا تسمح بالكثير من القضايا والخصوصيات التي تنقلها روايات الإسراء والمعراج. وذكر ثالثا بأن الإعجاز لا يتجاوز القدرة البشرية، وقدرة النبي الأعظم صلى الله عليه وآله كانت خاضعة للزمان والمكان فلا يتجاوزها الإعجاز. وقبل الجواب عن هذه الشبهات نذكر أولا أمورا تتعلق بقضية الإسراء والمعراج. أولا، من الواضح جدا بأن الإسراء يختلف عن المعراج باعتبار أن الإسراء هو ما كان بين مكة والمسجد الأقصى، وأما المعراج فهو ما كان بين المسجد الأقصى وبين السماء. ثانيا، بأن معجزة الإسراء والمعراج هل هي كسائر معاجز النبي الأعظم صلى الله عليه وآله باستثناء القرآن، أم أن معجزة الإسراء والمعراج تختلف عن بقية معاجز النبي صلى الله عليه وآله؟ نحن مثلا تحدثنا ليلة البارحة عن معجزة شق القمر، قلنا لو أن إنسانا أنكر معجزة شق القمر لا لشبهة أو لعدم قيام الدليل عليها لا يكون كافرا أو لا يخرج مثلا من الدين، لو أنكرها لا لشبهة، لو أنكرها لشبهة عفوا أو لعدم قيام الدليل. ولكن هل معجزة شق القمر كمعجزة الإسراء والمعراج؟ لا، معجزة الإسراء والمعراج تعتبر من ضروريات الدين، ومعجزة الإسراء والمعراج قام عليها الدليل القطعي، فلو أنكرها الإنسان لا لشبهة يكون كافراً. الذي ينكر معجزة الإسراء والمعراج لا لشبهة يكون كافرا، لأنها من ضروريات الدين وعليها قام إجماع المسلمين، لا أحد من المسلمين يشكك في أصل قضية الإسراء والمعراج، لا يوجد عندنا أحد من المسلمين يناقش في أصل حدوث هذه القضية، فهي من ضروريات الدين. يعني الذي يؤمن بالنبي الأعظم صلى الله عليه وآله يجب عليه أن يؤمن بالإسراء والمعراج، تلازم بين الإيمان بالنبي وبين الإيمان بمعجزة الإسراء والمعراج، فمن أنكرها لا لشبهة يكون كافراً. هذا ثانيا. ثالثا، القرآن الكريم تحدث عن الإسراء، سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا. ولكن هل تحدث عن المعراج أيضا أم لم يتحدث؟ الآيات التي افتتحنا بها صدر المجلس ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى ما كذب الفؤاد ما رأى وما سبقها وما لحق بها من الآيات تتحدث ما كذب الفؤاد ما رأى تتحدث عن مسألة المعراج. على كل حال لكن يبقى أنه هل أن هذه الآيات عندما تحدثت عن معراج النبي صلى الله عليه وآله تحدثت عن معراج النبي وما دار بينه وبين جبرائيل أم تحدثت عن معراج النبي وما دار بينه وبين الله سبحانه وتعالى؟ هذه الآيات تتحدث عن ماذا؟ عن جبرائيل أم تتحدث عن الله؟ ثم دنا فتدلى، النبي صلى الله عليه وآله دنا من من؟ دنا من جبرائيل أم دنا من الله سبحانه وتعالى؟ فكان قاب قوسين أو أدنى، كان قاب قوسين أو أدنى من جبرائيل أم من حضرة القدس الربوبي؟ من ماذا؟ بعض المفسرين يقول المراد جبرائيل. لا، ليس المراد جبرائيل. المراد طبعا هذه الآيات تتحدث عن مقام من مقامات النبي الأعظم صلى الله عليه وآله لم يصل إليه نبي مرسل ولا ملك مقرب. تتحدث هذه الآيات عن مقام النبي الأعظم حينما وصل إلى حضرة القدس الربوبي كما تشير الروايات الواردة عن المعصومين. فإن محمدا صلى الله عليه وآله عندما عرج به إلى السماء بلغ مرتبة لم يبلغها أحد من الأنبياء ولا من الملائكة، حتى قال له جبرائيل: يا محمد اذهب بوحدك، فإني لو خطوت معك خطوة لاحترقت. وحين ذاك تقرب النبي الأعظم صلى الله عليه وآله من حضرة القدس الربوبي وإذا بالنداء الإلهي: يا محمد شرف العرش بنعلك. وهذا مقام لم يصله نبي مرسل ولا ملك مقرب، لم يصله إلا نبينا الأعظم صلى الله عليه وآله. وهناك تم لقاء الحبيب بالمحبوب فأوحى إلى عبده ما أوحى. بعد هذه الأمور الثلاثة، بعد بيانها، ننتقل إلى ما يلاحظ حول الشبهات التي ذكرت حول قضية الإسراء والمعراج. أولا، ذكر هذا المعاصر بأن الكثير من الخصوصيات الواردة في قضية الإسراء والمعراج لا يجد لها الباحث تفسيرا معقولا، فهي من القضايا الخيالية. نقول له أولا بأن القضايا الواردة عن أئمتنا عليهم السلام والخصوصيات الواردة عن أئمتنا الأطهار عليهم السلام لا يوجد عندنا في ديننا الإسلامي ما يخالف العقل وما يخالف العلم. نحن لا يوجد عندنا في الدين الإسلامي ما يخالف العقل وما يخالف العلم. لا نقول كما يقول المسيحيون. المسيحيون يقولون: نعم، نحن نعترف بأن عندنا قضايا مخالفة للعلم ومخالفة للعقل، ولكن بأبا أننا نؤمن بدين المسيح عليه السلام نحن نؤمن بهذه القضايا تعبدا وإن كانت مخالفة للعقل وللعلم. نقول: لا، نحن لا نقول كذلك. نحن نقول بأن كل قضايانا موافقة للعقل وموافقة للعلم. نعم، هل يجب أن يدرك العقل جميع تلك القضايا أم أن العقل قد يكون قاصرا عن إدراك القضايا؟ العقل البشري بحد ذاته قاصر عن إدراك القضايا لا يتسنى للعقل البشري أن يدرك كل قضية دينية وكل حادثة غيبية، ولكن إذا ألفت وإذا ألهم يتسنى له أن يدرك ذلك. ببيان آخر، الإنسان عندما يلتفت إلى قضية دينية أو إلى حادثة غيبية ولا يجد لها تفسيرا معقولا، عدم وجدانه للتفسير المعقول لا يدل على عدم الوجود، عدم الوجدان لا يدل على عدم الوجود. قد أنا بإدراكي بعقل القاصر لا أدرك، لكن غيري الذي يعيش قوة عقلية أكبر ويعيش إدراكا أقوى يدرك تلك القضية. فإن عدم الوجدان لا يدل على عدم الوجود. إنسان بمجرد أن يجد قضية دينية أو حادثة غيبية يقول بأن هذه لا يجد لها عقلي تفسيرا، معنى أنها قضية خيالية. لا، أنت عقلك لا يجد لها تفسيرا، غيرك يجد لها تفسيرا. العقول مستواها يتفاوت بمقتضى الإيمان، بمقتضى القوة الإدراكية والفكرية عند الإنسان يجد التفاسير التحليلية للقضايا الغيبية أو الدينية. هذا أولا. ثانيا، نحن عندما ترد علينا حادثة دينية أو قضية غيبية ولا نجد لها تفسيرا معقولا، ما هي وظيفتنا تجاه هذه القضية؟ أهل البيت عليهم السلام بيّنوا لنا ما هي الوظيفة. هل الوظيفة رمي هذه القضايا بأنها قضايا خيالية، أو الوظيفة لا، أمر آخر؟ ورد في الرواية عن مولانا الصادق صادق آل محمد صلوات الله وسلامه عليه قال: إن حديثنا صعب مستصعب، لا يؤمن به إلا نبي مرسل أو ملك مقرب أو مؤمن امتحن الله قلبه بالإيمان. تأمل: فإذا جاءكم الحديث عنا ولانت له قلوبكم وعرفتموه فاقبلوه، وإذا اشمأزت منه قلوبكم وأنكرتموه. شنو نسوي فيه؟ نقول قضية خيالية؟ لا، فردوه إلى الله والرسول وإلى العالم من آل محمد، فإن الرجل منكم، يقول الإمام الصادق، فإن الرجل منكم إذا جاءه الحديث عنا ولم يتحمله وقال: والله لم يكن هذا، والله لم يكن هذا، كان ذلك منه هو الإنكار، والإنكار هو الكفر. لاحظ، الإمام عليه السلام يشدد في التعامل مع الأحاديث الواردة عنهم عليهم السلام في بيان الوظيفة في التعامل مع الروايات الواردة عنهم عليهم السلام. الإمام يشدد في قضية التعامل، ليس إذا جاءتنا الرواية وتبين لنا بأن بعض القضايا في الرواية لا نقبل عليها، إما نتيجة الضعف في المستوى الإيماني أو نتيجة عامل آخر، نردها حينئذ إلى الله أو الرسول أو العالم من آل محمد. ويحذرنا الإمام من الإنكار ويقول بأن الإنكار هو الكفر، أعاذنا الله وإياكم. إذن الخصوصيات الواردة في قضية الإسراء والمعراج وإن لم نجد لها تفسيرا معقولا بعقولنا القاصرة ليس من المناسب أن نرميها بأنها قضايا خيالية، بل يجب إرجاع علمها إلى أئمة الهدى عليهم السلام. هذا ما يعود إلى الأمر الأول. وأما الأمر الثاني وهو قوله بأن المساحة الزمنية التي وقع فيها الإسراء والمعراج لم تكن تسمح بحدوث هذه القضايا الكثيرة في مسألة الإسراء والمعراج، فنقول أولاً نحن يختلف كلامنا مع من يلحد بدين الله سبحانه وتعالى عمن يؤمن بقدرة الله سبحانه وتعالى. الإنسان الملحد خب لا بد أن نتكلم معه على طبق الموازين العلمية، وقد أثبت علماؤنا رضوان الله تعالى عليهم بأن قضية الإسراء والمعراج على طبق الموازين الفيزيائية والموازين العلمية. بس هذا ليس مورد البحث، إذا حانت فرصة أتحدث عن ذلك، لكن الآن ليس هو مورد البحث. نحن الإنسان الملحد عندما ينكر علينا قضية الإسراء والمعراج نتحدث معه بحسب الموازين العلمية، وأن قضية الإسراء والمعراج بجميع خصوصياتها كانت على طبق الموازين العلمية المعاصرة، الموازين الفيزيائية والفلكية وغيرها. هذا نتكلم مع الملحد بهذا الكلام. أما مع المؤمن بقدرة الله سبحانه وتعالى، كيف يصدر منه بأن المساحة الزمنية لم تكن تسع لجميع هذه القضايا؟ الله بيده الزمان، الله له الهيمنة والسلطنة على الزمان والزمانيات، وإذا كان بيده الزمان لا مجال لأن نقول كيف سنحت أو كيف سمحت الفترة الزمنية لحدوث جميع هذه القضايا. هذا بيد الله سبحانه وتعالى، هو الذي يدير الزمان والزمانيات. هذا أمر. الأمر الآخر، عندما نراجع الروايات التي تحدثت عن قضية الإسراء والمعراج نجد بأن الله سبحانه وتعالى في الإسراء والمعراج هيأ جميع الأمور التي يمكن من خلالها أن تحدث جميع تلك القضايا في تلك الفترة الزمنية. يعني مثلا الآن بالنسبة إلى الوسيلة التي نقلت النبي الأعظم صلى الله عليه وآله وعرجت به إلى السماء وطاف حول السماوات ورأى ما رأى، رأى الجنة بأهلها ورأى النار بأهلها وسلم على الأنبياء وصلى إلى آخر القضايا التي رآها النبي، ما الذي كان يحمله؟ كان يحمله البراق. البراق ما هو؟ كيف كانت سرعة البراق؟ كل ذلك أوضحته الروايات. الروايات مثلا عندما تتحدث عن سرعة البراق تقول بأنه كانت خطوته بمد بصره، الخطوة الواحدة للبراق كانت بمد البصر. شقد مد البصر؟ كيلو، اثنين، ثلاثة. خطوته كانت بمد بصره. إذا كانت الخطوة الواحدة بمد البصر، هسه كم كانت سرعته إذن؟ سرعة هائلة. بعض العلماء يصور بأن تلك الوسيلة التي نقلت النبي صلى الله عليه وآله سرعتها أسرع من سرعة الضوء الذي هو أسرع شيء، سرعتها كانت حتى أسرع من سرعة الضوء. إذن الله سبحانه وتعالى بيده كل شيء، فعندما أراد أن يجري هذه المعجزة العظيمة هيئ الوسائل وهيئ ما به تتم تلك الحادثة على يد نبينا الأعظم صلى الله عليه وآله. هذا خلاصة ما يعود إلى الأمر الثاني ولا حاجة للإطالة. الأمر الثالث الذي ذكره وهو أن الإعجاز كل الإعجاز لا يتجاوز القدرة البشرية، وقدرة النبي صلى الله عليه وآله كانت خاضعة للزمان والمكان. هنا نتأمل في هذا الكلام. أولا قال بأن الإعجاز لا يتجاوز القدرة البشرية، نقول لا نفهم هذا الكلام، هذا الكلام على خلاف حقيقة الإعجاز أصلا. الإعجاز دائما ما يكون على خلاف القدرة البشرية، حقيقة الإعجاز سنخ الإعجاز أن يتجاوز القدرة البشرية. وعندما نراجع المعاجز التي جرت على يد نبينا الأعظم وعلى غيره من الأنبياء، كل المعاجز كانت تتجاوز القدرة البشرية. أصلا من مقومات الإعجاز ومن أركان الإعجاز كونه متجاوز. تجاوز للقدرة البشرية. النبي عيسى يخلق بغير أب من القدرة البشرية أو تجاوز للقدرة البشرية؟ تجاوز للقدرة البشرية. شق القمر إلى نصفين من القدرة البشرية أو تجاوز للقدرة البشرية؟ تجاوز للقدرة البشرية. وهكذا. إذن من مقومات الإعجاز كونه متجاوزا للقدرة البشرية، لا أن الإعجاز لا يتجاوز القدرة البشرية، هذا واحد. ثانيا قوله بأن قدرة مولانا ونبينا الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله كانت خاضعة لعامل الزمان والمكان، نقول له ما هو مرادك؟ النبي صلى الله عليه وآله له من القدرة قدرتان: القدرة البشرية بما هو بشر بغض النظر عن كونه رسولا وعن كونه نبيا وعن كونه على اتصال بالله سبحانه وتعالى وأزمة الكون كلها، بغض النظر عن ذلك لديه قدرة بشرية بمقتضى كونه بشرا، هذه قدرة. ولديه قدرة إلهية وربانية بمقتضى كونه رسولا ونبيا وعلى اتصال بالمبدأ الأعلى سبحانه وتعالى. ما هو مرادك؟ أي القدرة؟ القدرة البشرية للنبي صحيح لا تتجاوز الزمان والمكان، ومو يعني كونها لا تتجاوز الزمان والمكان إذن فقدرة النبي كقدرتنا، لا. قدرة البشرية للنبي بمقتضى كونه بشرا صحيح لا تتجاوز الزمان والمكان، لكن ليست كقدرتنا نحن. قدرة النبي البشرية أعظم من قدرة جميع البشر. تأمل إلى هذه الناحية. يقول علماؤنا إن النبي الأعظم والأئمة الأطهار صلوات الله وسلامه عليهم خلقوا بكيفية وبهيئة لو تركوا على حالهم لما نالهم الفناء في هذه السنين السريعة، بل لولا السم ولولا القتل فإن مقتضى القوة البشرية والجسدية عندهم أن يبقوا سنين طويلة جدا كانت أجسامهم الشريفة وأجسادهم الشريفة بقوة، لولا السم ولولا القتل لعاشوا بتلك الأجسام ما شاء الله من السنين. هذا أضف إلى أنه مثلا عندما نقرأ حياة أمير المؤمنين عليه السلام، مثلا نقرأ في حياة أمير المؤمنين الفرس المسرعة، فرس المسرعة إذا جاءت مسرعة أمامها 10 من الرجال 20 من الرجال تطرحهم صرعة، افترض 10 20 30 من الرجال تأتي فرس مسرعة جدا يصدونها تقتلهم. كان علي بن أبي طالب يوقف الفرس المسرع بيده، فرس المسرع يوقفها بيده، وفي بعض الروايات يوقفها بصدره. هذه مي قوة إله، هذه القوة البشرية عند أمير المؤمنين. كانت لديه من القوة البشرية ما يستطيع بها أن يوقف الفرس المسرع بصدره بدون أن يصيبه شيء. مولانا الحسين عليه السلام عندما نقرأ في تاريخه الشريف بأنه مثلا في يوم عاشوراء قتل 10,000 من الرجال، قد بعضهم يتعجب من ذلك، كيف قتل 10,000 من الرجال؟ هل كانت لديه من القوة بهذا المقدار؟ نعم كانت لديه من القوة البشرية بهذا المقدار. ترك القوة الإلهية، قوة البشرية عند الأئمة عليهم السلام بهذا المقدار وبهذه العظمة التي تفوق قوة البشر صلوات الله وسلامه عليهم. وأما القوة الإلهية عندهم، القوة الإلهية بما أنهم أئمة وبما أنهم مرتبطون بالله سبحانه وتعالى، فإن القوة الإلهية لا يحدها زمان ولا مكان. عندما تتحدث عن القوة الإلهية عند النبي، القوة الإلهية لا يحدها زمان ولا مكان. النبي يخترق الزمان ويخترق المكان بقوته الإلهية، لا شيء. الزمان المكان في قبال النبي بقوته الإلهية، يعني بمدد الله لا شيء. وهذا عبارة أخرى عن مقام الولاية التكوينية الثابت للمعصومين بالأدلة القرآنية والروايات القطعية التي تحدثنا عنها في السنة الماضية. الولاية التكوينية عبارة عن قدرتهم على التصرف في الكون بمدد الله سبحانه وتعالى من حيث الزمان والمكان، وقد بينا ذلك بأدلته في السنة الماضية. إذن فالأئمة عليهم السلام وبما فيهم نبينا الأعظم صلى الله عليه وآله بقدرته الإلهية لا يحده الزمان ولا يحده المكان، بل يخترق الزمان والمكان صلوات الله وسلامه عليه. وليس اختراقه للزمان والمكان وهو حي فقط، حيا وميتا، حيا وميتا نبينا الأعظم والأئمة الأطهار يخترقون الزمان والمكان. لذلك مثلا نقرأ مثلا في حياة مولانا أمير المؤمنين عليه السلام من باب المثال بأنه عندما توفي سلمان المحمدي رضوان الله تعالى عليه ذهب إليه في لحظات معدودة من الكوفة إلى المدائن، في لحظات سريعة ذهب لتجهيز سلمان المحمدي صلوات الله وسلامه عليه، واخترق الزمان والمكان. ومولانا الجواد عليه السلام عندما توفي والده الرضا وإذا به في لحظات معدودة من المدينة إلى خراسان، اخترق الزمان والمكان. الزمان والمكان لا يحد القدرة الإلهية عند النبي والأئمة عليهم السلام، لا أحياء ولا أمواتا. في الكافي يروي هذه الرواية عن النبي صلى الله عليه وآله، يقول أحدهم: سألت مولانا الصادق عليه السلام، قلت له: هل يمكن أن أطل على قبر النبي؟ يجوز أم لا يجوز؟ تسمح أو لا أستسمح؟ هل يمكن أن أطل على قبر النبي من شرفة مثلا؟ قال له الإمام عليه السلام: لا تنظر، فإنك لعلك تراه قائما يصلي أو تراه قائما مع بعض أزواجه. روايات واردة بأنهم يستطيعون أن يتصرفوا في أجسامهم حتى بعد مماتهم، بعد مماتهم يتصرفون في أجسامهم الشريفة صلوات الله وسلامه عليهم، وينتقلون بها من مكان إلى مكان. لذلك بعض علمائنا يقول بأن حضورهم عند الأموات عقيدة مسلمة. حضور، لعلنا نتحدث عنها فيما يأتي من الليالي، حضور الأئمة عند الأموات من شيعتهم بأرواحهم أم بأجسامهم؟ يقول بعض علمائنا: بل يحضرون بأجسامهم، لديهم القدرة أن يتصرفوا في أجسامهم بعد مماتهم صلوات الله وسلامه عليهم. من هذا القبيل حضور مولانا أمير المؤمنين عليه السلام ليلة 11 من المحرم. بعض الخطباء يصور بأن ذلك كان على نحو الرؤيا، زينب بين اليقظة والنوم في الرؤيا رأت مولانا أمير المؤمنين شكت، لا، حضر لديها حقيقة. وأي مانع من ذلك؟ له أن يتصرف بجسده حتى بعد مماته. حضوره لمولاتنا زينب كان حضورا عينيا، كان حضورا حقيقيا بجسده الشريف صلوات الله وسلامه عليه. لم يكن ذلك على سبيل الرؤيا، بل كان حقيقة عندما توجهت مولاتنا أم المصائب جامعة الرزايا زينب تستغيث بأبيها، هو الملاذ، هو الحامي، توجهت إليه بالشكوى. عندما ماذا؟ عندما هجمت الخيل والرجال على مخيمات الحسين، وتفاررن النساء وتفارر الأطفال، وصارت بأبي وأمي ليلة 11 من المحرم تبحث عن الأطفال يمينا وشمالا. أين الأطفال؟ أطفال ماتوا عطشا، خرجوا من الخيمات يبحثون عن الماء. أطفال سحقتهم الخيل بحوافرها، أطفال حفروا لهم حفيرة حتى يتبردوا بتراب الحفيرة وماتوا في وسط الحفيرة، وهي بأبي وأمي تبحث عن الأطفال. بينما هي تبحث وإذا بها تفتقد طفلة من أطفال الحسين. من تلك الطفلة؟ هي الطفلة التي عندما جيء بالماء أخذت قربة الماء وجاءت إلى جسد المولى أبي عبد الله. تقول الرواية: فتحت القربة وضعت الماء على منحره الشريف. أبا عبد الله: أبتا قم واشرب الماء، فلقد جاءنا القوم بالماء. لم تسمع منه جوابا. تقول الرواية: التفتت إليه بعبرات مخنوقة وكلمات مشجية. ماذا قالت تلك الطفلة؟ اسمعها مني، أسألك الدعاء: أبتا حسين، إن عسعس الليل فمن يحمي حما. قول وياها: ترى طفلة يتيمة صغيرة مروعها. أبتا حسين، إن عسعس الليل فمن يحمي حما، وإذا عطشت من يروي. أبتا حسين، سلبوا قرطي ورداء. أقبلت زينب أمسكتها من يدها أرجعتها إلى الخيمة. عندما وصلت وإذا بفارس واقف أمام الخيمة التفتت إليه: أيها الفارس، إن أردت سلبنا فإن الأعداء لم يبقوا لنا شيئا. تقول الرواية: كشف اللثام عن وجهه وإذا شمائله شمائل أبيها، ضمها إلى صدره: بني زينب أنا أبوك. التفتت إليه قالت: أبتا علي، قتلوا رجالنا، أبتا علي، سلبوا نساءنا، أبتا علي، ذبحوا أطفالنا، أبتا علي، لقد ذبحوا أخي الحسين عطشانا. حال الخيم لمها تشوف يحوم خيا، ضاقت عليها الواسعة وصرخت بولوى: جنب يا فارس، كان جيتك تطلب المال، سلب الحرام والنار ما بقت بقي، وخير ترحنا مسلبات ولا لنا ثياب، ورجالنا كلها جنايز فوق التراب، واني ترى زينب وابويا داحي الباب، ما حد من العالم كفو يدن الدنيا، حدار ابويا اللي يدير الفلك بيده، ماني العزيز شلون خلاني وحيد، كما درب زينب وحالتها الشديدة، لن يناديها: يا زينب يا زكي، أنا يا زينب والدك، واسمع عتابك، وكل نصب عيني يا محزونة مصاب، يا عزيزة الزهرة القبا للطف جابي، سلمي لالله واحمدي رب البري، إلى ما وأهلك في مهلك وشمل بناتك لم يجمعي، نسألك وندعوك باسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم، عجل فرج المولى صاحب العصر والزمان. اللهم اجعلنا من أنصاره وأعوانه والمقاتلين بين يديه والمستشهدين تحت لوائه بحقه وبحق آبائه، فرج هموم المهمومين، واقض حوائج المحتاجين، وشافي مرضى المؤمنات والمؤمنين، واحفظ مراجع الدين والعلماء العاملين، لا سيما العلماء الموجودين في النجف الأشرف. اللهم احفظهم بحفظك، وانصرهم بنصرك، وامنع عنهم كيد الأعداء. اللهم اجعلنا في هذا الشهر الشريف من عتقائك من جهنم، وطلقائك من النار وسعداء خلقك بمغفرتك ورضوانك يا كريم. وإلى موتى العلماء الأعلام وموتى المؤسسين والحاضرين والمؤمنين والمؤمنات.